قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا نحرم أنفسنا ولا إخواننا من تذكير بشيء من كتاب الله عز وجل وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأذكر نفسي وأذكر إخواني بشيء من الوحيين سائلني الله القبول. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان لزاما لمريد رفعة الدرجات أن يتعلم كتاب الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتعلم كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر أولا بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان معناه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. عن صحابي الحديث هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هو صحابي أوتي صوتا حسنا جميلا في تلاوته للكتاب العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان حسن الصوت بالقرآن جدا، ويستحب من ثم تحسين الصوت بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، واسمه عبد الله بن قيس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ في طرح السؤال لتأهيل المخاطب للاستماع، فهذا أسلوب من أساليب الخطاب، أن تلفت نظر وتجذب سمع السامع لك بطرح سؤال عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبي بن كعب، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي. فضرب النبي بيده في صدره وقال: ليعنك العلم أبا المنذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقرشيين: أرأيتكم لو أن عدوا وراء هذا الجبل يريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا قط. طرح عليهم سؤالا تمهيديا، ثم قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالحاصل أن من أساليب الخطاب أن تقدم الخطاب أحيانا بما يلفت نظر المستمعين، كما تأتي لطفل صغير تقول: تعال أقول لك حاجة حلوة، يستمع وينصت. أقول لك خبرا سارا فيستمع وينصت، ثم تطرح عليه ما تريد. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إن معناها طيب وفي غاية من الحسن. لا حول، لا تحول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. هذا إجمالا. لا حول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فهذا إجمالا. وتفصيلا: لا تحول لشخص من طاعة إلى معصية إلا إذا حوله الله، ولا تحول له عن معصية إلى طاعة إلا إذا حوله الله. ولذلك قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي يميل قلبي إليهن أو أميل إليهن، وأكن من الجاهلين. فلن ينصرف قلب يوسف، أو لن ينصرف يوسف، أو لن ينصرف كيد النسوة عن يوسف إلا إذا صرفه الله سبحانه وتعالى. فلا تحول لعدوك عنك إلا إذا حوله الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. لا تحول لشخص عن وظيفته إلا إذا حوله الله. فلن يستطيع شخص أن يقيل شخصا من منصبه إلا إذا أقاله الله. وكما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لن يستطيع مديرك في العمل أن يفصلك ويحولك عن العمل إلا إذا أراد الله ذلك. لن يتحول جار السوء عنك بأذاه إلا إذا حوله الله. إذا كان ثم شاب يحب فتاة، لن يتحول عن حبها إلا إذا حوله الله. ولعله مر على مسامعكم أن شاعرا من الماجنين كان يحب امرأة سوداء، والناس يلومونه: لما تحب هذه سوداء، كرتة، فطسة، كل العيوب فيها. فقال لهم: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. هي سوداء فأحب كل شيء أسود بسبب محبوبته السوداء. فمن الذي جعله كذلك؟ لا يستطيع أبدا أن يتحول إلا إذا حوله الله سبحانه وتعالى. فلا تحول لطاعة لشخص من طاعة إلى معصية إلا إذا حوله الله، ولا تحول لك عن وظيفتك إلا إذا حولك الله. لك جار سوء لن يتحول عنك إلا إذا حوله الله. مدرس ظالم لن يتحول إلا إذا حوله الله. فهكذا دوما. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. وكذلك لا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. فأنا أريد صلاة الليل لكن لن أستطيع أن أقوى عليها إلا إذا قواني الله. ولذلك قال الصالحون كسليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلن يستطيع سليمان أن يقدم شكرا إلا إذا أعانه الله سبحانه. لن يستطيع عبد أن يصلي إلا إذا أعانه الله. قال الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وإذا كان الخليل تحول عن عبادة الأصنام، تحول عن عبادة الأصنام، لكن لا يثبت إلا إذا ثبته الله. فلذا قال: واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام على نفسه أن يتحول لعابد وثن، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخشي أن يتحول إلى الشرك فقال: ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخشى من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني إذا شاء الله أن أخاف منها سأخاف منها. فلا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا قوة للقنبلة على الانفجار إلا إذا قواها الله. لا قوة لأي صانع على صنعته إلا إذا قواه الله. لا قوة لطبيب على اكتشاف المرض والداء إلا إذا قواه الله. ولا قوة له على تشخيص الدواء إلا إذا قواه الله. لا قوة لشخص على حفظ القرآن إلا إذا قواه الله. ولذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحفظ القرآن وتتقن وتأتي عند المسابقة التي اجتمع إليها الأبطال والأفذاذ من كل مكان وأنت من أتقنهم وتفشل. لماذا؟ لأن عقلك يملكه الله. ثم إن علينا بيانه. ممكن تحفظ ولا تستطيع أن تبين ولا تستطيع أن تسمع للناس الذي حفظته. لا قوة للمرأة في البيت على الطهي ونظافة البيت إلا إذا قواها الله. لذا شرع لنا الاستعاذة من الكسل، الاستعاذة من العجز. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز الداء الذي في البدن، قد تكون مشلولا عياذا بالله، كثيرا أصبت ببرد، كل هذا يعجزك عن فعل ما تريد من الخيرات، فهذا شيء في جبلتك. والكسل قد تكون سويا وقويا وبدينا، ولكن كسلان. قم يا أخي روح ذاكر، كسلان. فلذا جاء التعوذ بالله من العجز الذي هو ملازم للشخص والكسل الذي يعتري الشخص. لا انصراف للهموم ولا تحول للهموم عنك ولا الغموم إلا إذا حولها الله. فأنت جالس كئيب حزين مغموم، لن يتحول عنك هذا الغم إلا إذا حوله ربنا سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيب ابن حزم: جاء جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي حزم أو حزن. قال: بل أنت ساهر، نغير اسمك إلى ساهر. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا، الحزن ملازم لنا لا ينصرف عنا، فلن ينصرف عنك الحزن إلا إذا صرفه ربك سبحانه وتعالى، ولن تأتي إليك الابتسامة وتقوى على الضحك إلا بالله، وأنه أضحك وأبكى. لا قوة لك على أداء الاختبار إلا إذا قواك الله. حتى المرأة في البيت التي تطبخ تطهي لا تستطيع أن تطبخ إلا إذا أعانها ربها سبحانه وتعالى. وكذلك المعلم لا يستطيع أن يشرح للناس الدرس إلا إذا أعانه الله. عموم الطاعات لن تقوى عليها إلا إذا قواك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلن تعان على الذكر إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عامة وجامعة، فكل شيء يجري في هذا الكون يجري بإذن الله. الطالب يأتي يمسك الكتاب، ممكن يذاكر ويتقن المذاكرة، لكن كل ذلك بإذن الله. قد تراه يترك الكتاب وينفر: يا أخي ذاكر. أنا ما أنا مستطيع أذاكر، أنا ما أنا مستطيع أقبل على الكتاب. من الذي صرف الله؟ يعني بالأمس القريب معنا شاب هو الأول على كلية الطب كل سنة، وجاء هذه السنة رافض يمسك الكتاب. يا أخي ذاكر، الامتحانات قربت، أجل مادة. قل لا، رافض كل. من الذي صرفه؟ إنه الله. من الذي يأتي به؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله لا حول أي لا تحول ولا قوة إلا بالله معنى جامع يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء، تحولك عن المعصية، تحولك عن المحبة، تحولك عن الأذى، تحول المرض عنك، تحولك عن المرض، كل ذلك بإذن الله. لذا ولغيره كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله المتضمنة لاستسلام العبد لله، كانت هذه الكلمة من أنفع الكلمات ومن أسوب الكلمات، وهي كنز من كنوز الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن شيء من الحديث، ويتعلق به قوله تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من التحول أيضا، كيف، ما معنى الله يحول بين المرء وقلبه؟ قد تقف عند هذه الآية، فهي من الآيات الدالة، لا طفتها أفضل، من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. حاصل المعنى: قلبك الذي في صدرك، قلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه، قلبك وفي صدرك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه. هل تستطيع أن تكره شخصا بإرادتك؟ أو تستطيع أن تنزع حب شخص من قلبك بإرادتك؟ لا تستطيع. أشهدكم جميعا على أنفسكم، أشهدكم على أنفسكم، أنتم والحمد لله مسلمون، هل منكم واحد يستطيع من قلبه أن يسب ربه؟ لا يمكن أبدا، ليس بقدرتك، لكن الله سبحانه حال بينك وبين قلبك. أيضا إذا انتقلت للكافر تقول له: قل من قلبك لا إله إلا الله، كيف هذا؟ لا يستطيع، بل يتعجب، كما قال تعالى في شأن الكفر ومقولتهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلذا ولما كان القلب أمره إلى الله لزمنا أن نسأل الله أن يصلحه. ولذا كان من السلف من يقول اللهم أصلح لي قلبي، وكان الرسول يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذا كله لأن القلوب يملك أمرها ربنا سبحانه وتعالى. أما الآيات التي يراد تناولها من كتاب الله وعلى وجه السرعة هي قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا. ما معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا؟ لأن فيه دلالة على عظمة الله وقدرة الله ووحدانية الله. قيل أطوارا في عدة أقوال. القول الأول بيان رحلتك في الحياة يا ابن آدم، فما أنت، ما أصلك، وإلى ماذا تنتهي؟ لا بد أن تفكر في هذا، إذ الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من أنت، ماذا كنت، وإلى ماذا ستنتهي، حتى لا تغتر ولا تتكبر ولا تتعالى. من أنت وإلى ماذا ستنتهي؟ أنت نطفة في الأصل، نطفة من مني يمنى. أنت إذا كنت بالغا وخرجت منك هذه النطفة تتقزز منها، إذا أصابت ثيابك أنت تغسلها وتمسحها وتشمئز منها، هذه النطفة كنت أنت منها، سواء كنت شابا وسيما أو كانت فتاة حسناء في غاية الجمال، أصلها هذا. كل الخلق أصلهم هذا، من نطفة أمشاج نبتلي. بعض ماء المرأة مع مني الرجل أنت تتقزز منها إذا رأيتها، سواء الماء الخارج من المرأة أو الماء الخارج من الرجل أنت تتقزز منه، لكن هذا أصلك، هذا أصلك. ألم يكن نطفة من مني يمنى بعد، ثم كان علقة فخلق فسوى، وكما قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي أبوكم آدم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة تعلقت بجدار الرحم، ثم من مضغة أصبحت قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة، نفخ بعد ذلك فيك الروح، أو عفوا ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما أصبح فيها بعض العظام الضعيف فكسونا العظام لحما نفخ فيك الروح. جلست تتربى في بطن أمك إلى قدر معلوم. من الذي يثبت الرحم الطفل في الرحم؟ الله. إن شاء ربنا أن تقذفك أمك وأنت في الشهر الخامس أو السادس، وإن شاء ربك أن يتم حملها على خير إلى الشهر التاسع، الله الذي يفعل ذلك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وكما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قد تستقر ستة أشهر، سبعة أشهر، ثمانية أشهر. المرأة التي تجهد بإذن الله، التي يتماسك حملها يتماسك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وإن شئت أن ترى أصلك اذهب إلى الحضانات في أي مستشفى، ترى الأطفال صغار كالفراخ كالأرانب الصغيرة في الحضانات. ثم لتبلغوا أشدكم تقوى شيئا بعد شيء، ثم لتكونوا شيوخا. وفي الآية الأخرى منكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذا كبرت خرفت، يعني وأنت صغير كنت تبول على نفسك، أليس كذلك؟ وأنت كبير كذلك، إذا رددت إلى أرذل العمر، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، أصبحت أيضا تبول على نفسك. وأنت صغير تخرف ما تستطيع أن تتقن الكلام وأنت كبير كذلك. ابنك يقول لك يا أبا قم صلي، تقول يا ابني أنا صليت، أنت مش عارف صليت يا ابن الصبح وهو الآن العصر، تقول له يا أبي يا ابن تصايم ما تقولش، يا ابن أنا أكلت وهو واكل الآن، يخرف مرة ثانية. والطفل الصغير يسيل لعابه، الشيخ الكبير أيضا لعابه يسيل، الطفل الصغير يمشي دادي واحدة واحدة ويسقط ويقوم، الكبير كذلك ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. لكن الفارق وأنت صغير الكل حريص على حياتك ويزمون بك الأطباء، وأنت كبير من قرارة أنفسهم يا رب ريحنا منه، يا رب ارحمه ريحه، فيدعون عليك في الكبر من أنفسهم، عند الكبر من أنفسهم، وإن لم يبدو لك ذلك قل لك إمتى نرتاح وإمتى يرتاح هو من هذا العناء. فهذا قول في قوله وقد خلقكم أطوارا. ومن الأقوال فيها ومن الدلالات على قدرة الله، اقف على باب المسجد وانظر إلى الخارجين كلهم، كل الخارجين انظر هل في شخص يشبه الآخر، لا تجد شخصا يشبه الآخر على الإطلاق. اخرج إلى مكان أوسع، إلى السوق، إلى المترو، إلى أي مكان، فقط انتظر 3 دقائق، مهمتك فيها أن تنظر إلى وجوه القوم، هل وجوههم فيها وجه يشبه الآخر؟ فهذا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. استمع إلى أصوات الخلق كلهم، لا تجد صوت هذا يشبه صوت ذاك، بل وأنت مغمض تعرف من اللي بتكلم، أحمد أو محمد، من الصوت. فسبحان من خلق وصور. فهذا قول ثان في خلقكم أطوارا. والقول الثالث في خلقكم أطوارا التفاوت في العقول. هذا ذكي في غاية الذكاء، وهذا مجنون لا يفقه شيئا على الإطلاق، وهذا متوسط في الفهم، وهذا يضحك عليك وأنت تضحك عليه، تظن أنه المخطئ ويظن أنك أنت المخطئ، كل ينتقص الآخر. فمن الذي جعل هذا التفاوت في هذه العقول؟ من الذي جعل التفاوت في هذه العقول؟ هذا يدلنا على شيء، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، وبعد يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. كيف ذلك؟ أنا لي قدرة وأنت لك قدرة، هل إذا جبت الأخ الآن وقلت له ارفع هذا يستطيع أن يرفعه؟ إذا قلت له ارفع 10 كيلو يستطيع أن يرفعها؟ ارفع 100 كيلو عجز، أليس كذلك؟ إذا قلت له ارفع بيدك طن هل يستطيع؟ يعجز تماما. فلي قوة بدنية، لي قوة في النظر، أنا ممكن أرى إلى بعد 100 متر 200 متر كيلو، لكن إذا قلت لي أو لأحد الجالسين ما الذي هنا بعد 10 كيلو لا يرى. كذلك أسمع لمدة، أسمع عن قريب، إذا ابتعد شخص عني لم أسمعه. فلنا قدرات، فكذلك عقولنا لها قدرات، عقولنا لها قدرات، لا تظن أن عقلي يسع كل شيء ولا عقلك، ولا ودل على ذلك أن عقل الشاب ليس كعقل الطفل، هذا يستوعب أكثر. فلن تستطيع أن تحيط بالله علما، قال تعالى ولا يحيطون به علما. فلزمك أن تقول ما علمك إياه رسول الله، إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا قول آخر في تفسير وقد خلقكم أطوارا. قد خلقكم أطوارا فيها وجه رابع، هذا سمين، هذا نحيف، هذا طويل، هذا قصير، هذا أسود، هذا أبيض. من الذي رزق الخلق هذه الأشياء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل شيء تجد التباينات والتفاوتات في الرزق، كذلك هذا غني، هذا فقير، هذا مليونير، هذا فقر مدقع، هذا مسجون في الديون التي عليه تشكيلات وتوصيفات. ومن هنا نأتي على قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كيف ذلك؟ الغني فتنة للفقير، كيف ذلك؟ الغني الذي معه الأموال ويذهب يأكل وجبة كباب بمئة جنيه أو بمئتين جنيه، الفقير مرتبه في الشهر مئة جنيه ومش لاقي شغل، قل يا رب لماذا أنعمت على هذا ويرمي الأكل في الزبالة وأنا ما أنا لا أكل يا رب. فيفتن ويحصد الغني على غناه، والفقير فتنة للغني، يجده بملابس مقطعة يحتقره ويزدريه، فهذا يفتن بذاك وهذا يفتن بذاك. الجميلة فتنة للدميمة، الدميمة تقول يا رب لما أتيت بوجهي هكذا، أنفي كبيرة، شعري أكرت، وجهي أسود، وتنظر إلى الحسناء وتحسدها، والحسناء تمشي الأخرى مفتونة بها تسخر منها، تسخر منها وتخرج لسانها من أجلها. فهذه فتنت، وتلك أيضا فتنت، وهكذا. الزكي فتنة للغبي، والغبي فتنة للزكي، القوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هل ستصبرون على اختيار ربكم لكم؟ نقول إن شاء الله يا رب نصبر على ما قدرته علينا وعلى ما رزقتنا به يا رب العالمين. بهذا القدر أجتزئ، وأذكر نفسي وإياكم بأننا في أيام طيبة مباركة عليكم فيها بالإكثار من ذكر الله سبحانه، بس فقط أنوه على أعظم فضيلة لذكر الله أن الله يذكرك إذا ذكرته. أعظم فضيلة للذكر أن الله يذكرك إذا ذكرته. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأعظم منقبة لذكر الله أن الله يذكرك. تعرف إذا ذكرك الملك أو الرئيس في مجلس وقال فلان رجل طيب وصالح ووعد أنه سيعطيك خيرا تفرح، فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الأيام محل لذكر الله، فأكثروا من ذكر الله. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الإجابة على بعض الأسئلة. يقول: اشترينا بقرة من رجل مربيها في بيته، قال إنها بلغت عامين، ووجدتها أقل من عامين، ماذا أصنع؟ انظرها هل كسرت أو لم تكسر. كسرت افتح فمها وانظر إلى سنتين برزتا في فمها، إن كانت كسرت فاذبحها وإلا فلا. أقصد أسنان غير الأسنان اللبنية. هل يجوز قسمة الميراث باتفاق الورثة ظاهرا؟ لا تفعل إلا إذا خشيت من وريث من الورثة شرا. اكتب الأوراق وضعها مع شخص أمين، فالله أعلم من سيموت أولا. ما الحكم في أب لا يعدل بين الأبناء؟ إذا كان لا يعدل بين الأبناء ينظر لماذا لا يعدل، هل هناك سبب أو ليس هناك سبب. فمثلا في الفلاحين مثلا ممكن أب ويقول: أنا كتبت لابني فدان أرض دون سائر الأولاد. قل له لماذا؟ قال: ابني هذا فلاح طول عمره معي في الأرض يفلح فيها، وأخوه الآخر دخل كلية الطب، فالفلاح يشتغل والأموال التي يأتي بها يأخذها أخوه، فهذا تخرج ومعه وظيفة وهذا ليس معه وظيفة. فأنا إذا حسبت المال الذي أدخله علي الابن الفلاح والمال الذي أخذه مني الطبيب، قلت لزاما أن أعدل بين الأولاد، أعطي الفلاح كما أعطي الطبيب، لأنه لا يصلح أن أخذ من الفلاح وأعطي الطبيب، أكون ظلمته. فهل علي إثم؟ نقول إذا كان كذلك فلا إثم عليك، ستكون حينئذ هبة، اسمها هبة مسببة، هبة مسببة. فالهبة المسببة تجوز، الهبة التي لها سبب. مثلا رجل عنده بنتان، بنت عقد عليها إن كتب كتابها، وبنت أخرى في المهد، وسيجهز عفشا للبنت التي كتب كتابها، هل لزاما علي أن أقول له من الآن ادفع ثمن العفش للبنت الرضيعة، أو أن الأمر واسع؟ الأمر واسع في ذلك. أما إذا لم يكن هناك سبب، فقد قال عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور، والله أعلم. يقول: إنه كثير الكلام طريق البصر، محب للنساء، كلما تبت رجعت، كلما تبت رجعت. استمر في التوبة وخذ بالأسباب. هنا ألفت النظر إلى أمر، أن من الخلق الكريم غض البصر، صح كده؟ حتى الكافر كان يغض بصره عن جارته في الجاهلية، كما قال عن ترى: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لكن كما هو معلوم، الأخلاق تنال بسؤال الله إياها، تقول: يا رب أعني على غض بصري، وتنال بالتدرب عليها أيضا، تنال بالتدرب عليه. هذا أنني مثلا، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، نريد أن نكون مخلصين، فنسأل الله الإخلاص أولا، لأنه لن يتأتى إلا من عند الله. وهناك أمور أتدرب عليها كي أكون مخلصا. ما الأمور التي أتدرب عليها؟ منها مثلا أقوم أصلي صلاة الليل بعيدا عن زوجتي، بعيدا عن أولادي، لا يراني أحد إلا الله، فتقوى ملكة الإخلاص عندي. أخذ مالا من مالي مثلا، وسرا أذهب لشخص فقير في بيته، أعطيه المال دون أن يعرفني، أطرق الباب وأعطيه المال وأنصرف، فلا يراني أحد إلا الله، فملكة الإخلاص تقوى عندي. فالأخلاق الكريمة تنال بأمرين: التدرب عليه، سؤال الله إياه مع التدرب عليه. تريد مثلا أن تتعلم الصبر، الصبر لن يصبر إلا إذا صبره الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فأقول: يا رب صبرني، صبرني يا رب. ومع ذلك أتدرب على الصبر، من يتصبر يصبره الله. فإذا جاءت في رجلي شوكة لا أصرخ كالطفل، إنما أستعين بالله، وبدلا من أقول: الحمد لله، الحمد لله. فأقلب الكلمات التي يقولها عامة الناس الذين قل فقهم إلى خيرات. إذا مرضت والبطن متألمة، بدلا من التأوه أقول: الحمد لله، صحيفتي تبيض، فأتصبر، أتصبر. واذكر أيضا قصص الصالحين وقصص الأبطال في هذا الباب، باب الصبر، باب الصبر. أنا رأيت بعض الأطفال في اليمن، أطفال صغار متدربين في البادية مع أهليهم على معيشة البادية، الولد يطلع في رجله عافاكم الله خراج أو دملة، تعرفون الدم، ممتلئ قيحا وصديدا، قيحا وصديدا. طبعا عندنا في مصر محتاجة طبيب ومشرط وميكروكروم ولف وشاش. الولد يطلع على شجرة الصمت التي كلها شوك، وبرجله يزخ الشوكة في الدملة، خلاص فتح فتحتين ثلاثة في الدملة، ويقف على الشجرة بكل قوته، يتألم شوية ويتصبر شوية، لكن بعد ذلك ينزف كل الدم ويجرى على الأرض، وانتهت القصة، رجله تنشف وتثبت. فمن يتصبر يصبره الله. أريد أن أجلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس في هذه الأيام الطيبة كي أذكر الله. النوم يغالبني لكن أقاوم وأتصبر، أقوم من الليل، النوم يغالبني والفراش وثير ودفيء، لكن أذكر تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فلا بد أن أتعلم الصبر. فالأخلاق الطيبة تنال بسؤال الله إياها، ثم بالتدرب عليها، وقراءة قصص الصالحين في هذا الصدد، والله أعلم. فتوب أيها الأخ الكريم ولا تيأس من التوبة. ما هل لي أن أقرأ القرآن في الصلاة الجارية الفاتحة؟ قولان للعلماء، الجمهور يقولون تسكت وقراءة الإمام لك قراءة، والإمام البخاري يقول اقرأ وإن كان يقرأ الفاتحة. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن موجود لكنه معلول، موجود في البخاري، لكن أعله الدارقطني بأن الصواب فيه ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. يقول قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى الآية كثيرون من الناس يفهمونه على غير وجهه الصحيح الذي عليه الأكثر. المعنى إن الله لا يغير ما بقوم، لا يحول نعيمه عليهم إلى عقاب إلا إذا غيروا حالهم من معصية، من طاعة إلى معصية، فتتحول النعم إلى نقم. هذا الذي عليه الأكثرون. فهم أخ من الأمور من الذي ذكر أن الشخص لا عمل له ولا اختيار له، كلا، بل نحن نعلم أن الأمور كلها مقدرة، نعلم أن النصر مقدر، لكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ففي باب القدر أنا مؤمن، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ولكن في باب العمل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعرف أن الشفاء مقدر ولن أشفى إلا بإذن الله، ولكن تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أعلم كذلك أن الرزق مقدر، لكن أيضا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وليه النشور، فآخذ بالأسباب مع الإيمان. كقولنا دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أن الأمور مقدرة وعملوا الصالحات كما أمرهم ربهم، لا يتخلف هذا عن هذا. ليس معنى أن الأمور مقدرة أنك تتكل. وأسوق مثالا يذكره العلماء، واحد من الإخوة تزوج، سامحني أنت وغيرك يعني، أول ما تزوج قال لزوجته قومي من الليل نصلي ربنا يبارك لنا في الزواج. فقامت تصلي، فقال لها بعد الصلاة يلا ندعو ربنا، يا رب ارزقنا ولدا صالحا، ويدخل آمين ونام لم يقربها. في اليوم الليلة الثانية نفس الموال، قومي نصلي، ونام ولم يقربها، خشبة بجوار خشبة. شعرا كاملا على هذا الموضوع. أقول الذرية مقدرة، نعم الذرية مقدرة، لكن الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فلن تأتي الذرية إلا بماذا؟ إلا بالجماع والمعاشرة. فالعمل لا ينفك عن ماذا؟ عن الاعتقاد الصحيح. يقول لك قائل عند باب المسجد واحد معه مسدس يريد قتلك، أنا ممكن أن الأمور مقدرة، لكن أيضا من باب الأخذ بالأسباب، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، بخرج من باب الأخذ. فآمنت إيمانا صحيحا وعملت عملا صحيحا. يقول هل من الممكن أن يكره الله عبادة عبد له فيثبته؟ نعم، لا يكره عبادة العبد إلا بذنب ارتكب. فمثلا وقد ربنا فعل لما يريد، ربنا فعل لما يريد. أقول والله تعالى أعلم، إن الله قال في شأن قوم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم. يعني شاب قام من الليل كمثال يجري وراء الفتاة هذه وتلك وينظر في الفضائيات للمناظر القبيحة ونام، أراد أن يقوم من الليل حرم من قيام الليل بسبب ماذا؟ بسبب معاصي المنافقون الذين خرجوا للجهاد مع رسول الله يوم أحد. يوم أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، بثلث الجيش، فالمسلمون قدر الله عليهم ما قدر فلما رجعوا إلى المدينة اختلفوا، نقتل هؤلاء المنافقين أو نتركهم؟ فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني ماذا؟ الله حرمهم شرف الجهاد مع الرسول بسبب نفاقهم، بسبب النفاق. وكذلك قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فلذا من علماء السلف من يقول: إذا أنا تخلفت عن الطاعة أخشى أن يكون الله غضب علي لذنوب ارتكبتها فثبطني عن هذه الطاعة عقابا لي، فيحاول أن يصلح من نفسه، والله أعلم. يقول: بعض الناس يسألون عن العابد الذي عبد الله طول عمره ثم مات على الفتنة ومشرك، وحديث المائة نفس ثم مات على التوبة. الأعمال بالخواتيم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبلغكم الله عرفة والأضحى بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.